طيب، هذه فائدة تتعلق بدرسنا مما قد أشرنا إليها آنفا في الدرس الماضي، أن ابن الجوزي أخطأ رحمه الله في تضعيف هذا الحديث. قال حقق مسند أحمد أنه قد أخطأ ابن الجوزي رحمه الله إذ أورد حديث أبي هريرة هذا في كتابه الموضوعات من طريق المسند، ونقل قول ابن حبان في المجروحين هذا خبر بهذا اللفظ باطل، وأفلح كان يروي عن الثقات الموضوع لا يحل الاحتجاج به، هذا من غير طريقها أيضا. قال الحافظ ابن حجر في القول المسدد لم أقف في كتاب الموضوعات لابن الجوزي على شيء حكم عليه بالوضع وهو في أحد الصحيحين غير هذا الحديث، وإنها لغفلة شديدة منه. وأفلح المذكور يعرف بالقباني القبائي، مدني أهل قباء ثقة مشهور، وثقه ابن معين وابن سعد، وقال ابن معين أيضا النسائي لا بأس به. قال أبو حاتم شيخ صالح الحديث، وأخرج له مسلم في صحيحه إلى قوله ولم أرى للمتقدمين فيه كلام إلا العقيلي. قلت وليس هذا بجرح. حاصل أن ابن الجوزي أخطأ، والحديث قد جاء من غير طريق أفلح أيضا، كونه أعله بأفلح لماذا ما نظر إلى الطريق التي ما فيها أفلح؟
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في تبويبه على صحيح الإمام مسلم باب النهي عن التزوير في اللباس وغيره والمتشبع بما لم يعطى. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب اللباس والزينة حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا وكيع قال حدثنا وكيع وعبده عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة قالت يا رسول الله أقول إن زوجي أعطاني ما لم يعطني، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المتشبع بما لم يعط كلابس ثوب يزور. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبدة قال حدثنا هشام عن فاطمة عن أسماء رضي الله عنها قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت إن لي ضرة فهل علي جناح أن أتشبع من مال زوجي بما لم يعطني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المتشبع بما لم يعط كلابس ثوب يزور. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو معاوية كلاهما عن هشام بهذا الإسناد.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث قال عن عائشة أن امرأة قالت يا رسول الله أقول إن زوجي أعطاني ما لم يعطني، قال رسول الله شبع ما لم يعطى كلابس ثوب يزور. في التتبع للدارقطني إعلاله، ونقل النووي ذلك التتبع برقم 204. قال وأخرج مسلم عن ابن نمير عن وكيع وعبد عن هشام عن أبي عن عائشة هذا كلام تشبع ما لم يعطى، وهذا لا يصح. أحتاج أن أنظر في كتاب مسلم فإني وجدته في رقعة، والصواب عن عبده ووكيع وغيره عن فاطمة عن أسماء، حديث أسماء فاطمة بنت المنذر، وهكذا ذكره هنا ما ذكره الدارقطني في العلل وسكت عليه، فلذا فإننا نرجع إلى كتاب العلل. قال الدارقطني وقد سئل عن هذا الحديث قال يرويه هشام بن عروة واختلف عليه اختلف عنه، رواه معمر ومبارك بن فضالة عن هشام عن أبي عائشة، معمر ومبارك عن هشام عن أبي عائشة، مبارك فيه كلام ومعمر يهم وإن كان مكثرا وثقة، وغيرهما يرويه عن هشام عن فاطمة بنت المنذر هي شيخته وزوجته، فاطمة بنت المنذر شيخة هشام وزوجته وبنت عمه، عن أسماء بنت أبي بكر وهو الصحيح. هذا ترجيح الدارقطني في العلل وحتى في هذا الموضع قال النووي إنما يرويه هكذا معمر والمبارك من فضله، يرويه غيرهما عن فاطمة عن أسماء وهو الصحيح، على الدارقطني، وقال وأخرج مسلم حديث هشام عن أبي عن عائشة لا يصح، إخراج مسلم حديث هشام عن أبي عن عائشة لا يصح، والصواب حديث عبدة ووكيع وغيرهما عن هشام عن فاطمة عن أسماء، إعلال واضح لحديث عائشة، إعلال واضح. وقال الحافظ في الفتح وقد اتفق الأكثرون من أصحاب هشام على هذا الإسناد، يعني هشام عن فاطمة عن أسماء، وانفرد معمر والمبارك من فضالة بروايته عن هشام بن عروة قال عن أبي عائشة، وأخرجه النسائي من طريق معمر وقال إنه أخطأ، الصواب حديث أسماء، خطأ النسائي معمر. ثم ذكر الحافظ كلام الدارقطني في التتبع، ثم قال حافظ تعقبا لكلام الدارقطني حيث قال أحتاج أن أنظر في كتاب مسلم فإني وجدته في رقعة، قلت وهو ثابت في النسخ الصحيحة من مسلم في كتاب اللباس، أورده عن ابن نمير عن عبد وكيع عن هشام عن أبي عن عائشة، ثم أورده عن ابن نمير عن عبد عن هشام عن عبد وحده عن هشام عن فاطمة عن أسماء، فاقتضى أنه عند عبده على الوجهين وعند وكيع بطريق عائشة فقط. ثم أورده مسلم من طريق أبي معاوية ومن طريق أبي أسامة كلاهما عن هشام عن فاطمة، وكذا أورده النسائي عن محمد بن آدم وأبو عوان الصحيح من طريق أبي بكر بن أبي شيبة كلاهما عن عبد عن هشام، وكذا هو في مسند ابن أبي شيبة، وأخرجه أبو عوان أيضا من طريق أبي ضمرة ومن طريق علي بن مسهر، وأخرجه ابن حبان من طريق محمد بن حمد الطفاوي وأبو نعيم المستخرج من طريق مرجى بالرجى، كلهم عن هشام عن فاطمة. الظاهر أن المحفوظ عن عبده عن هشام عن فاطمة، وأما وكيع فقد أخرج روايته الجوزقي من طريق عبده أو عبد الله بن هاشم الطوسي مثل عنه مثل ما وقع عند مسلم، فليضم إلى معمر ومبارك من فضالة ويستدرك على الدارقطني. ربما وهم، يعني ربما هذه وهم من طريق الجورقي، هذه المتابعة للإثنين، الدارقطني حافظ إمام، فربما هذا الطريق وهم. ثم رأيت في تاريخ بغداد لهشام متابعا وهو محمد بن إسحاق، فقد رواه عن فاطمة عن أسماء به، ومقصود الحافظ يستدرك به على الدارقطني، يستدرك به على الدارقطني بالنسبة إلى كتاب العلل لا التتبع هذا. وبما أن الحافظ الدارقطني يرجح طريق هشام عن فاطمة عن أسماء، ولم يذكر من خالف معمرا ومبارك بن فضالة ووكيعا وعبده في روايته عنه، فنذكر ما استطعنا الوقوف عليه عن الذين رواه هشام عن فاطمة عن أسماء. عبد بن سليمان جاء عنه عن هشام عن فاطمة، بل رجح الحافظ هذه الرواية. أبو أسامة وحماد بن أسامة، أبو معاوية حماد بن زيد، أبو معاوية عند مسلم، حماد بن زيد عند البخاري، يحيى بن سعيد القطان عند البخاري، علي بن سر ذكره الحافظ الفتح وعزاه لأبي عوانة، محمد بن عبد الله الطفاوي ذكره الحافظ وعزاه ابن حبان، مرجى بالرجاء ذكره ابن الحافظ في الفتح وعزاه لأبي نعيم المستخرج، أبو ضمرة كما في الفتح وعزاه لأبي عوانة، وبهذا يظهر صحة الانتقاد، صحة انتقاد الدارقطني لسيما وفي رواية معمر عن هشام شيء كما في التقريب، أما المتن فصحيح، المتن صحيح عن أسماء ما هو عن عائشة، حديث انتقد وتم الانتقاد، هذا هو الصواب، عائشة حديث عائشة انتقد وتم الانتقاد فيه، وإنما الحديث حديث فاطمة بنت المنذر عن أسماء، حديث هشام بن عروة عن أبيه، لا عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء، وليس هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. فائدة جميلة، فائدة جميلة شغلتنا شيئا ما عن فائدة الحديث الفقهية، أخذت الوقت أم شيئا من الوقت، والحاصل أن التشبع ما لم يعطى خطأ، بما كلابس ثوب يزور ولبس الزور والزور باطل، لا يجوز الزور، هذا ليس على سبيل الكراهة، التشبع ليس على سبيل الكراهة، بل مفاد ذلك التحريم، المتشبع ما لم يعطى كلابس ثوب يزور. نقرأ شرح الحديث إن شاء الله في حينه، سواء كان حديث أسماء أو حديث عائشة، من حيث الشرح سهل، وإلا فالحديث حديث أسماء، نقرأه إن شاء الله في حينه، الآن قد ذهب الوقت، إلى هنا بارك الله فيكم.